طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تدين دعم الرئيس الأمريكي للاحتجاجات وتعتبر تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. حركة حماس تؤكد ضرورة الإبقاء على حالة الاستنفاء والرباط في المسجد الأقصى. والشرطة الفرنسية تستعد لتظاهرات احتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتصريحات الرئيس الأمريكي والتي أعلن فيها دعمه لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد، مخاطبا إياه بأن عادته الصيد في الماء العكر. ونشر كنعاني اليوم على صفحته بإنستغرام تدوينه ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، وقال بما أن بايدن لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا يمتلك ذاكرة جيدة، فإنني أذكره بأن إيران هي أقوى وأكثر صمودا ولن تستسلم بفرضك الحظر الجائر وتهديداتك العبثية. وأضاف كنعاني لن تفاجئنا التدخلات الأمريكية لأن العدوان والقتل هي الطبيعة الحقيقية للنظام الأمريكي، لكننا شعب له جذور عميقة في التاريخ. نفى تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشورى الإسلامي تعرض المواطنة الإيرانية مهسا أميني للضرب والإهانة من قبل منتسبي قوات الشرطة. وأوضح التقرير أن الإعلان السريع للشرطة عن تفاصيل الحادث ساهم بتقليل تبعات الحادث الأليم ومنع استغلاله من قبل أعلام العدو، مطالبا الأطراف التي قامت بردود الأفعال المتسرعة واستغلت هذه القضية بتصحيح مواقفها قبل ملاحقتها قضائية. ودعا المؤسسات المرتبطة بشرطة الأخلاق لإعادة النظر بآلياتها، مضيفا أن لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشورى ستتابع الموضوع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم استشهد مواطن متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية محمد العواودة قد أكد أمس إجمالية عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين منذ مطلع العام الحالي بلغ أكثر من 170 شهيدا و 120 جريحا منهم في الضفة وأكثر من 50 في غزة. فيما يتعلق بتفاصيل ومستجدات الأحداث في رام الله تابعوا هذا التقرير.
بعد ليلة في رام الله اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي الأخطر إثر قيام مقاومين فلسطينيين باستهداف مستوطنة بيت والتي تعتبر مقرا لقيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، انتقل الحدث إلى بلدة دير جرير شرقي رام الله وهي مسقط رأس منفذي العملية، والذي استشهد أحدهما قيس الشجاعية واعتقل الآخر مصابا. الاحتلال داهم البلدة واعتدى على ذوي الشهيد والجريح قبل أن يغادر المكان وقد عاث فيه فسادا. أما المشهد الآخر فكان الجموع الفلسطينية التي جاءت من كل حدب وصوب لتقديم واجب العزاء في الشهيد.
اليوم تقريبا الساعة 5:30 صباحا اجوا يعني أعداد كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحموا البيت بشكل همجي وعدواني، وكانوا طبعا فتشوا البيت يعني بشكل استفزازي، يعني دمروا في البيت عندنا وفي بيت لابن خاله للشهيد اعتقلوه اسمه محمد ضدال، دخلوا بيته برضه ويعني دمروا البيت تدمير كامل.
عملية بيت إيل بعيدا عن نتائجها أكدت وفق الإعلام العبري مخاوف الأمن الإسرائيلي من زحف العمليات الفدائية من نابلس وجنين إلى رام الله وما بعد رام الله، ولم يخفي مسؤولون في الكيان الإسرائيلي الرعب الذي يعيشونه نتيجة الأحداث المتسارعة والتي يهيمون فيها على وجوههم نتيجتها وهم غير قادرين على الذهاب نحو التصعيد أو الاحتواء.
نحن أمام مواجهة مفتوحة، والدليل على ذلك أنه كل لحظة وكل يوم في الليل في النهار هناك فعل مواجهات على ساحات كثيرة في الضفة الغربية، في القدس، في جنين، في نابلس، في طوباس، في بعض القرى والمخيمات. تدحرجت القرى من جنين، انتقلت إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية، وهذا ما تخشاه المؤسسة الأمنية أن تتدحرج وتتحول إلى انتفاضة مسلحة.
لم يعد المشهد بحاجة إلى التكهن لأنه أصبح واضحا كالشمس في كبد السماء. كلما تدحرجت كرة النار أكثر، كلما اكتشف الاحتلال الإسرائيلي بأن المعالجات الأمنية والقبضة الحديدية ليست هي الأمثل في التعاطي مع الجيل الفلسطيني الجديد.
أكدت حركة حماس أهمية الإبقاء على حالة الاستنفار والرباط بساحات المسجد الأقصى جراء مواصلة الاحتلال الصهيوني عدوانه واقتحاماته للمسجد الشريف. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أوضح أن الشعب الفلسطيني سيواصل ثورته لحماية الأرض والمقدسات، مؤكدا على عدم التراجع حتى طرد المحتل وإفشال مخططات التهويد والتقسيم. واعتبر القانوع إحياء الصهاينة للأعياد اليهودية باقتحام الأقصى والحرم الإبراهيمي وإغلاقهما أمام المصلين مع حرق نسخ من المصحف الشريف خطوات تنذر بحرب دينية يتحمل الكيان الغاصب تبعاتها. كما أعادت أكثر من 800 عائلة سورية إلى مدينة معرة النعمان في ريف إدلب بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب وتأمين الخدمات الأساسية، وتم استقبال عائدين باحتفال رسمي وشعبي. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعد طول انتظار بدأ أهالي مدينة معرة النعمان بريف إدلب بالعودة إلى مدينتهم بعد سنوات من تهجيرهم من قبل المجموعات المسلحة. أكثر من 800 عائلة عادت إلى المدينة وسط استنفار مؤسسات الدولة في سباق مع الزمن لتأمين كافة مستلزمات الحياة للأهالي الذين تحركت سواعدهم لتعمير ما تم تخريبه من قبل المسلحين.
كدولة كمحافظة بدأنا عمليا بإعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المدينة. بدأنا بالعمل الأول والمهم وهو إزالة الأنقاض، والآن الآليات تعمل على إزالة الأنقاض من شوارع المدينة. بالتوازي أيضا هناك دراسات لموضوع المياه، إعادة شبكة المياه إلى المدينة اللي هي موجودة أصلا، إعادة تأهيل عدد من المدارس، إعادة تأهيل جزء من المشفى ليكون يعني كمبدأ العيادة أو بعض العمليات البسيطة الإسعافية.
لم تتأخر كثيرا أم أحمد عن الوصول إلى المدينة لتفقد بيتها وتستحضر كيف خرجت من مدينة معرة النعمان تحت أزيز الرصاص. عادت هي وابنتها إلى المدينة وهي محملة بالإرادة لإعادة بناء منزلها، مصممة على تحدي كل الظروف وسط فرحة كبيرة بوجودها داخل منزلها في مدينتها وغصة لما خلفه الإرهاب.
نرجع منعمر بلدنا ومنعمر بلادنا ومنعمر دورنا ومنعمر أراضينا إن شاء الله ونرعاهم ونرعى الشباب.
كتير إحساس مزعج، يعني تفوت حيطان، يعني شو بدك تتذكر لتتذكر وجع قهر، بس في ذكريات حلوة من الماضي. إن شاء الله بلدنا بترجع مثل ما كانت وأحسن يا رب قبل الحرب بإذن الله.
مدينة معرة النعمان بريف إدلب تعتبر ثاني أكبر مدن المحافظة، حيث سيطر عليها الجيش السوري منذ نحو سنتين عقب انتشار الجماعات المسلحة فيها لعدة سنوات.
عودة الأهالي إلى معرة النعمان في ريف إدلب له أهمية كبرى نظرا لموقع المدينة الجغرافي وأثارها الكبير على المستوى الصناعي والزراعي وحتى الاجتماعي.
أعلنت وكالة الأنباء العراقية عن فتح سلطات البلاد تحقيقا بشأن سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بأحد المصارف الحكومية. وأفادت الوكالة بأن وزارة المالية تقدمت بطلب لهيئة النزاهة لمتابعة هذا الملف فيما لم يتم الكشف عن هوية المتورطين في القضية. وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني هذه القضية من أولويات برنامج حكومته مع اتخاذه إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد، مؤكدا أنه لن يسمح باستباحة أموال الشعب العراقي. شرعت الهند ومنظمة الصحة العالمية في تحقيقات واسعة بعد تسجيل وفيات في عداد الأطفال في غامبيا بسبب دواء هندي مضاد للسعال لمعرفة مدى ارتباط تلك الوفيات بالدواء. التفاصيل حول أزمة الشراب القاتل في هذا التقرير.
بعد تسجيل وفيات في عداد الأطفال في غامبيا بسبب دواء هندي مضاد للسعال، شرعت نيودلهي ومنظمة الصحة العالمية في تحقيقات واسعة لمعرفة مدى ارتباط تلك الوفيات بالدواء. وفي غامبيا الدولة المتضررة من الدواء الهندي، قالت الحكومة إن عدد وفيات الأطفال بسبب إصابات الكلى الحادة التي يعتقد بأنها مرتبطة بالدواء الهندي ارتفع إلى 70. وتبين أن الدواء من صنع شركة مايدن فارماسي ومقرها نيودلهي، بينما تحقق السلطات الصحية هناك في الأمر. وفي إندونيسيا تم حظر 2 من مكونات دواء شراب للسعال لهما صلة بوفاة أطفال في غامبيا، بينما تحقق السلطات الصحية الإندونيسية في إصابات كلى حادة أودت بحياة أكثر من 20 طفلا في العاصمة جاكرتا هذا العام. الهيئة المعنية بتنظيم التداول الغذاء والدواء قالت إنها تحقق كذلك في احتمال أن يكون هذان المكونان وهما ثنائي إيثيلين غليكول قد أحدث تلوثا لمواد أخرى تستخدم كمذيبات. وتحقق غامبيا والهند في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة والتي يعتقد أنها مرتبطة بأدوية السعال التي تصنعها شركة مايدن فارماسوتيكال ومقرها نيودلهي. وضمن تلك التحقيقات قالت منظمة الصحة العالمية أنها وجدت مستويات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين غليكول والتي يمكن أن تكون سامة في 4 من منتجات شركة مايدن. لكن شركة مايدن فارماسوتيكال لم ترد على اتصالات من وكالات الأنباء للتعقيب على الحادث. وأثار دواء سعال هندي مخصص للأطفال حالة من الخوف والترقب بعد تسببه في مقتل أطفال في ظل غموض بشأن إمكانية تسربه إلى دول عربية وسط تحذيرات طبية بشأن التعامل مع الشراب القاتل.
تستعد الشرطة في باريس لتظاهرة لاحقة احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة بعد نحو 3 أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا. ونظم يساريون معارضون لحكومة ماكرون التظاهرة التي قالوا إن هدفها أيضا التعبير عن رفضهم لتقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغيير المناخ. وتتوقع الشرطة بأن يشارك 30,000 شخص في التظاهرات وسط مخاوف من حوادث أمنية. يذكر أن الخلاف على الأجور في المصافي ومستودعات الوقود الفرنسية أدى إلى إغلاق العديد من المحطات مما تسبب بطوابير طويلة للسيارات أمامها. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. إيران تدين دعم الرئيس الأمريكي للاحتجاجات وتعتبره تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. حركة حماس تؤكد ضرورة الإبقاء على حالة الاستنفاء والرباط في المسجد الأقصى. والشرطة الفرنسية تستعد لتظاهرات احتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098837840050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من انوار البصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والكلمة القيمة التي ألقاها في 28 من حزيران يونيو الماضي في لقاء مع رئيس السلطة القضائية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، أشار سماحة السيد القائد الخامنئي إلى النقطة الرابعة في كلمته أمام القطاع القضائي في إيران والمتمثلة بموضوع التحفيز والتشجيع داخل السلطة وضرورة متابعة الأمور بدقة وتشجيع الكوادر، فقال سماحته:
التفتوا، يرى المرء أن بعض الأشخاص يبذلون الجهد حقا ويعملون بجد ويمضون في بعض الأحيان فترة استراحتهم في متابعة الأمور القضائية. حسنا، يجب معرفة هؤلاء وتشجيعهم بأنواع التحفيز المختلفة. ليس التحفيز مجرد تحفيز مالي، هناك تحفيز السمعة والتعريف بهم ونحو ذلك، يجب تشجيعهم.
أعزائنا الكرام، أشار سماحة القائد إلى النقطة الخامسة وعدم تعليق صلاحية السلطة القضائية وفقا لما جاء به الدستور والقوانين، فقال بهذا الخصوص:
النقطة الخامسة أنه لا يجوز تعليق أي جزء من صلاحيات السلطة القضائية ومهماتها على النحو المحدد في الدستور والقوانين ذات الصلة. لا يجب تعليق أي جزء. لنفترض الآن أنه في مجال حقوق العامة هناك واجبات على المدعي العام، وينبغي أن يكون لديه الإشراف التام على حقوق العامة. أينما شعروا بانتهاك حقوق العامة يجب أن يدخلوا الميدان بجد استنادا إلى القانون. ولفت سماحته قائلا: أنا لا أوافق على استخدام العواطف والشعارات في هذه الحالات، لكن عليهم أن يتدخلوا استنادا إلى قانون محكم. هذا عمل مهم. أو مسألة الوقاية من الجريمة وهي من واجبات السلطة القضائية وذكرت في الدستور أيضا، يجب أخذها على محمل الجد ومنع أي إهمال فيها.
لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
إخوتنا أخواتنا المستمعين الكرام، وفي معرض إشارته إلى طريقة التعامل بين الضباط والسلطة القضائية، يقول سماحة السيد القائد الخامنئي:
النقطة السادسة نوع العلاقة بين السلطة القضائية والضباط العدليين مهم جدا، يجب أخذ زوايا عدة بالاعتبار. من ناحية، ينبغي مراقبة سلوك الضباط والرقابة عليهم، وقد أصدر جنابه بعض الأوامر قبل مدة وجيزة بشأن بعض الأشياء التي يفعلها الضباط ولا ينبغي فعلها مع المتهم. حسنا، هذا جزء من القضية، أي مراقبة سلوك الضابط العدلي كي لا تحدث قسوة وتجاوز وما شابه. ناحية أخرى هي ألا تتأثر السلطة برأي الضابط. حسنا، الضباط أجهزة مؤثرة ومهمة ولديهم صلاحيات ولديهم آراؤهم حول الأشخاص والقضايا. السلطة القضائية يجب أن تتصرف باستقلالية وألا تتأثر بآرائهم. هذه ناحية أيضا. جانب آخر من القضية هو أن هؤلاء الضباط أنفسهم لديهم أحيانا آراء تخصصية تم البحث فيها، فلا تتجاهلوا آراء الخبراء هذه. يجب أن تستفيد السلطة القضائية من آراء الخبراء هذه، سواء في الشرطة أو وزارة الأمن أو أماكن أخرى حيث يكون الضباط لديهم أحيانا آراء تخصصية ومدروسة، فلا بد من الانتباه إليها.
أعزائي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا، والذي نتناول فيه مؤشرات انهيار إمبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا بفعل تأكل قدرتها الداخلية والخارجية، وكيف أوصلتها السياسات والمراوغات والأكاذيب إلى حافة الهاوية. فعلى الصعيد الخارجي وفي منطقتنا تحديدا، لاحت تباشير هذا الانهيار والأفول بانكماش النفوذ والهيمنة الأمريكية في بعض دول المنطقة، وخروج الجيش الأمريكي المخزي من أفغانستان، وقرب خروجها من سوريا والعراق تحت ضربات المقاومة، كما أن الأزمات الطاحنة التي تعصف بالولايات المتحدة في الداخل هي أيضا تشير إلى اقتراب هذه السلطة الشيطانية من نقطة النهاية.
وسنسلط في حلقة اليوم أعزائي المستمعين الضوء على الأزمة الداخلية المستفحلة في الولايات المتحدة، التي تفسر نفسها على أكثر من صعيد، لا سيما الصعيد الأمني. عنوان حلقة اليوم: عيد الاستقلال يتحول إلى عزاء في أمريكا. تابعونا.
أهلا بكم من جديد. قتل حوالي 200 شخص وأصيب أكثر من 500 في الولايات المتحدة في حوادث عنف مسلح خلال عطلة عيد الاستقلال من الأول إلى الخامس من شهر يوليو تموز المنصرم. أجل، لقد تحول عيد الاستقلال في الولايات المتحدة إلى مسلسل عنف وإطلاق نار واغتيالات، حيث شهدت شوارع الولايات المختلفة خلال أيام عطلة العيد الثلاثة جرائم أدت إلى مقتل نحو 200 شخص.
نعم أعزائي الكرام، ومن الجمعة الأول من شهر يوليو تموز حتى الثلاثاء الخامس من يوليو، شهدت الولايات المتحدة المختلفة 414 حادثا أدى إلى وفاة 189 شخصا، بينهم طفلان وعشرة مراهقين، وجرح أكثر من 500 شخص آخرين. ويقول المحللون أنه خلال هذه الفترة كانت هناك 16 حالة إطلاق نار جماعي، وهي الحوادث التي تخلف 4 قتلى أو أكثر.
في التفاصيل، وكنموذج على أعمال العنف، أصيب ضباط شرطة بعد أن فتح مهاجم النار في مكان كان يشاهد فيه السكان الألعاب النارية الاحتفالية في مدينة فيلادلفيا، كما أسفر إطلاق نار في موكب احتفالي في هايلاند بارك في ضواحي شيكاغو بولاية إلينوي عن مقتل 6 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 36 آخرين. وأعلنت السلطات الأمريكية بعد ذلك القبض على مشتبه به، وهو شاب يدعى روبرت أي كريمو الثالث. رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج أفول أمريكا. عنوان حلقة اليوم: عيد الاستقلال يتحول إلى عزاء في أمريكا.
مستمعي الأفاضل، مشكلة العنف المسلح ليست بجديدة في أمريكا، فقد شهدت قبل هذا مأساتين وقعتا في مايو. الأولى هجوم مسلح على سوبر ماركت في بوفالو حيث قتل 10 أشخاص، والثانية إطلاق نار جماعي داخل مدرسة أوفالدي الابتدائية، حيث قتل 19 طفلا واثنان من المعلمين. وتسبب حوادث إطلاق النار بمقتل نحو 40,000 شخص سنويا في الولايات المتحدة، ويشمل الرقم حالات الانتحار.
إذا أردنا أن نعرف الوجوه الحقيقية لما يسمى بالديمقراطية الأمريكية، فإن فلسطين هي أهم ما يكشف زيف هذه الديمقراطية، حيث الدعم المطلق لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتغطية المستمرة منذ عقود لجرائمه، ومع استدارة بسيطة يتكشف الوجه الآخر والمقصود جرائم الحرب الأمريكية في العراق. وهل هناك صورة تكشف ما ارتكب من جرائم ضد العراقيين أفضل مما شهده سجن أبو غريب؟
أما اليمن عز المستمعين فقصة أخرى تروي تماهي الإدارات الأمريكية مع هواة الحروب والقتل. حتى لو كان على حساب حياة وسلامة ملايين اليمنيين، فحسابات واشنطن تقاس بالمصلحة لا بالإنسانية. وبالنظر قليلا إلى خارج المنطقة يظهر سجن غوانتانامو وسجله الأسود في الانتهاكات التي ارتكبت طوال سنوات بحق المحتجزين فيه، كل ذلك دون مساءلة ولا حتى اعتراف بارتكاب هذه الانتهاكات.
إضافة إلى كل هذا، لا يمكن إغفال سجل واشنطن في أفغانستان أو سجون التعذيب السرية التي تشرف عليها CIA حول العالم. إدارات متعاقبة تمثل امتدادا لبعضها البعض في نشر الحروب وجرائم الحرب تحت عنوان الديمقراطية.
أعزائي المستمعين، النظام الأمريكي المتداعي أوجد مشاكل خطيرة بشكل خاص بالنسبة للطبقات الدنيا في مجالات الإسكان والضرائب والتوزيع غير العادل للثروة وفقدان فرص العمل والبطالة لما يقرب من 50 مليون شخص بسبب أزمة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرفاهية والتكاليف الطبية الباهظة في مجال الإسكان. تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في المجتمع الأمريكي في الديون المرتبطة بالرهن العقاري، والتي أدت إلى مصادرة ما يقرب من 8 ملايين منزل بين عامي 2007 و2016 بسبب عدم القدرة على سداد القرض على أقساط إثر ظهور فيروس كورونا وتزايد المشكلات الاقتصادية. هناك 40 مليون أمريكي آخر معرضون لإخلاء منازلهم بسبب فقدان وظائفهم وعدم تقاضي رواتب وأجور لسداد القروض المصرفية.
نشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية تقريرا أعده كل من سام وينتر ليفي وبراين شونفيلد المرشحان لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بجامعة برينستون. تناول فيه أزمة سكن مع ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات بشكل كبير في أمريكا، مما أدى إلى زيادة نسب التشرد ووجود آلاف الأشخاص بلا مأوى. يقول الكاتبان في بداية تقريرهما: ربما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أشد أزمة سكن في تاريخها. هذا ما بدأت به إحدى المذكرات التي نشرها مجموعة من الخبراء في مجال سياسة الإسكان الشهر الماضي، تزامنت مع بداية وشيكة لعمليات إخلاء المساكن.
نعم أعزائي الكرام، وقد نوه الكاتبان إلى احتمالية إجبار ما يقرب من 30 مليون إلى 40 مليون أمريكي على إخلاء مساكنهم في القريب العاجل، وذلك بعد انتهاء برامج الإعانة المقدمة بسبب تفشي فيروس كورونا. وجدير بالذكر أن تفاقم أزمة السكن في الولايات المتحدة ليست نتاج الجائحة فحسب، بل تفاقمت الأزمة بهدوء على مدى نصف قرن. القوانين المقيدة لتقسيم المناطق والبناء أدت إلى نقص حاد في المساكن، ودفعت أسعار العقارات إلى الارتفاع وبعيدا عن متناول كثير من الأمريكيين.
مستمعينا الكرام، يمكن أن يكون للانهيار البطيء للولايات المتحدة آثار ونتائج خطيرة على الاقتصاد المريض والهش الأمريكي بشكل عام وعلى المجتمع الأمريكي بشكل خاص. من الناحية الاجتماعية، كان انتشار وسرعة حركة وول ستريت غير مسبوق ومثيرا للدهشة، لأن حوالي 600 مجموعة اجتماعية مختلفة شاركت فيه بما فيها الطبقات المتوسطة والمتدنية والطلاب وأسرهم باعتبارها البادئة للحركة، وكذلك الشباب العاطلون عن العمل والمستاؤون ومدينو البنوك وموظفو المطارات والموانئ ورجال الإطفاء والنقابات العمالية والطيارون والجماعات الدينية والمجموعات العسكرية، وعلى وجه الخصوص قدامى المحاربين في حرب فيتنام وأفغانستان والعراق.
نعم أعزائي المستمعين، وتم تسجيل وتوثيق وقائع هذه الحركة في 5 قارات في العالم، بما في ذلك 53 دولة و340 مدينة وعاصمة في العالم. استطاعت حركة وول ستريت أن تكشف الغطاء عن البنية الفاسدة والمهترئة للنظام الرأسمالي الغربي المهترئ والديمقراطية الغربية الهزيلة التي تنشر الفقر والفساد والقتل والتمييز في المجتمع، وأذكتها ممارسات الحكومات لعقود باعتبارها وإصرارها على الترويج لهذه البضاعة الفاسدة والكاسدة في دول العالم كأفضل نموذج للنظام العالمي.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا أفول أمريكا، في أمان الله،
إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والنفس تعلم أني لا أصدقها، والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والعين تعلم في عيني محدثها، والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها، من كان من حزبها أو من أعاديها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، والحمد لله الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب، والصلاة والسلام على أبواب الرحمة الإلهية نبينا وحبيبنا محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته المكرمين. جمال البدء من لمعان اسمه عز وجل إذ إنه السلام. السلام عليكم ورحمة منه وبركات، والترحيب موصول بحضراتكم وأنتم معنا في ظل التنهد المنعش في رحاب سيد الأوصياء مع قصيدة حنطة في أزقة المجاز للشاعر سيد أحمد الماجد من السعودية. قبل القراءة إليكم أحبتنا السيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد حمزة مجيد الماجد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام 1982. درس الهندسة واختارها كمهنة، فيما تمرس بتلاوة القرآن الكريم، وله حضور يذكر في هذا المجال، كما وعانق الشعر ليشارك في عدد من المجلات والمحافل والمسابقات الأدبية المحلية والدولية. يشار إلى أن شاعر الحلقة حصد العديد من الجوائز الأدبية، من أهمها مسابقة رئة الوحي النبوي الأدبية في السعودية، مسابقة شاعر الحسين في مملكة البحرين، مسابقة أدب الطف في مملكة البحرين، مسابقة الجود في العراق، مسابقة أبي تراب الأدبية في مملكة البحرين، كما لديه دواوين مخطوطة. نتابع ما اخترناه من أبياته في اللاحق من الوقت.
حنطة في أزقة المجاز. يطارده البقاء صدى وجاها، تحاصره الحقيقة في دماها، وتغمض عينها الألقاب لكن تشير إليه سهوا وانتباها. يلم سنينه القرآن صرحا من التأويل يسرح في بناها، تلاحقه الحقيقة من شقوق الثياب وتستريح إذا ارتداها. إذا اشتبهت خلايا أم سلال وكل مواسم المعنى جناها، ولم تكن الجهات سوى وريد يمد إلى أضالعه سناها، تمد له الدهور قميص خلد يرقعه فيبلغ منتهاها، وتفتح عمره النائي دنوا كنافذة يناولها سماها. تقول له المسافات انتظرني، إذا فقدت بلحظته قراها. هنا سكك من المطر المسمى عليا تستطيل إلى نداها، وعاصفة من الأضداد تغفو بكاء تستفيق على رحاها، وزوبعة من الأوصاف قرت مرايا تدعك المسرى يداها، وزاوية وقيل بأن زيتا أقام من السراج صدى وفاها، وعاصفة وأشجار المعاني قلعن وصارا شقشقة ثراها، وشباكان من أبد أشارا إلى رئتيه فانقلب شفاها.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، علي بن أبي طالب عليه السلام في رمزية الشعراء وضوح جلي وإشراقة، مهما أردنا التشبيه والاستعارة فيها وقفنا مكتوفي الأيدي أمام عظمة هذه الشخصية في سماء الإنسانية، فهو ساس وأساس الحقيقة، وهي التي تلاحقه ليكون ميزانا لها، وهو الذي عنده تأويل القرآن، وهو الذي تمد له الدهور قميص الخلد ليرقعه، وهو بحق عاصفة الأضداد كما يعبر عنه الشاعر سيد أحمد الماجد من المملكة العربية السعودية مضيفة.
له لغة الجبال، وبعض قول الجبال إذا تحدثه علاها، وتذكر أنه إن قال شيئا غدا تيها هنالك، واتجاها يدلل أفقه، فالأفق طفل تشبث بالحقيقة حين تاها. له ظل من الآيات تطوى مصاحفها وتنشر إن مشاها، وتشتبه القيامة بين ظل الزمان وظله فترى مداها. مراياه التي عرفته وجها يشاكسها وضوحا واشتباها، يعد من الثواني ألف صبح، يعد من الثواني ألف صبح، فتجهل أي ثانية قضاها. وشى بالغيب كان يرى الحنايا تخوض إلى جهات لا يراها. سأصنع من عيوني ألف بحر وأرمش زورقين لمن عناها. رأته الشمس فانفرطت أكفا تشيد من بصيرته ضحاها. له تشتاق حكمة كل شيء، وأجمل ما اشتهته إذا رواها. قصيدته الجياع وسنبلات لها قلم، وطرقته رؤاها. له لليتم زند من أغان يعلق فرحتين على صداها، وأبعد ما يراه الشعر باب تلونه المتاهة في هداها. إذا الكلمات تصبح صوت حلم وتعجز أن تصير سوى مناها دهورا 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 تصمت المرآة حتى تلملم من ملامحه خطاها.
دهورا تصمت المرآة حتى تلملم من ملامحه خطاها. إنه علي عليه السلام، وما أدراك ما علي. شكرا لشاعرنا أحمد الماجد من المملكة العربية السعودية، وشكرا للزميل السيد أحمد نجف على قراءة قصيدة الشعر. أيها الكرام، وشكرا لجمال متابعتكم، ودمتم بخير وود.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
السابعة مساء في إذاعة